السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحسن القصد، وأن يكرمنا بعظيم الثواب والفضل، وأن ينفعنا بالعلم. معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الأربعاء في علم أصول الفقه، حيث نشرح كتابا من أنفع متون أصول الفقه، هو مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا في مقدمات هذا العلم، حيث تقدم معنا أن منهج أهل العلم في تعلم العلوم أن طالب العلم يخرج من الجهل بالعلم إلى العلم الكلي بالعلم، بتعلم مبادئه ومعرفة أهم المصطلحات التي يحتاج إليها فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلم التفصيلي بالعلم. فنحن مع المصنف رحمه الله عز وجل في المعرفة الكلية لهذا العلم، ولازلنا في مسألة تعريف أصول الفقه. وقد ذكرنا أن أصول الفقه مركب إضافي، وأن منهج أكثر العلماء أن المركب الإضافي يبدأ بتعريف مفرداته، فتعرف المفردات وقد عرفنا الأصول لغة واصطلاحا والفقه لغة واصطلاحا، ووقفنا عند هذه النقطة، ونواصل اليوم من حيث وقفنا. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. يقول الإمام ابن النجار الفتوحي الحنبلي في كتابه مختصر التحرير: وأصول الفقه علما، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
نعم، أصول الفقه علما، أي باعتبار ذلك لقبا لفن معين وعلم معين. قال المصنف رحمه الله: هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. هو القواعد، والقاعدة هي الحكم الكلي الذي يدخل تحته جزئيات، فهو حكم كلي ينتظم كثيرين تحته، كأن تقول المؤمن في الجنة، المؤمن في الجنة، هذه قاعدة، فهذا حكم كلي يدخل تحته كثيرون. فكل مؤمن صح إيمانه فهو في الجنة، إما أن يدخل الجنة ابتداء من غير سابقة عذاب، وإما أن يسبق شيء من العذاب ثم يدخل الجنة، ثم يدخل الجنة. وهذا تحته كثيرون، فزيد المؤمن، وعمر المؤمن، وخديجة المؤمنة، وعائشة المؤمنة، يدخلون تحت هذا الحكم الكلي التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. لو شئت أن تقول القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه، وقد تقدم تعريف الفقه، القواعد التي من أعملها وصل إلى الفقه، وصل إلى الأحكام الشرعية الفرعية. وهذا منهج جماعة من الأصوليين، أنهم يعرفون أصول الفقه بالقواعد، وما عدا القواعد إما أنه صالح لأن يكون قاعدة، وإما أنه متمم للاستفادة من القاعدة. عندما يتكلم الأصوليون عن السنة وأقسام السنة وحجية السنة بأقسامها، يقول لك هؤلاء: هذه تصلح أن تكون قواعد، فتقول خبر الواحد حجة صار قاعدة وهكذا، أو هذا من باب التتمات والتكملات للاستفادة من القواعد. وهذه هي حقيقة أصول الفقه. وإذا أردت تعريف العلم فإنك تقول أصول الفقه هو العلم بالقواعد، هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وأجود وأكمل وأوضح من هذا التعريف قول جماعة من الأصوليين إن أصول الفقه هو أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فهي أركان ثلاثة لهذا العلم. أدلة الفقه إجمالا من حيث كونها حجة، وهي تنقسم إلى أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذه الأربعة متفق عليها. وقد سبق ذكرت لماذا يقول الأصوليون إن القياس متفق عليه مع ما فيه من الخلاف، وقلنا ذلك لأمرين. الأمر الأول أن أدلة حجية القياس ظاهرة جدا، فلا ينكر حجية القياس إلا مكابر، والمكابر لا عبرة به. والأمر الثاني أن السلف قد أجمعوا على حجية القياس وعلى إعمال القياس الصحيح، فإنكار الحجية بدعة محدثة في الأمة لا يلتفت إليها، وأدلة مختلف فيها مثل الاستحسان والاستصحاب، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في بيان ماذا يراد بها، وكيفية الاستفادة، كيف تستنبط الأحكام من هذه الأدلة. إذا أردت أن أستدل على الحكم بالقرآن، كيف أصل إلى الحكم من القرآن؟ ما هي الطريقة التي أسلكها لأصل إلى الحكم من القرآن من الآية؟ إذا أردت أن أستدل بالسنة، ما هي الطرق التي أسلكها لأصل إلى الحكم من السنة؟ وهكذا. وحال المستفيد، ما دام أن هناك استفادة فلا بد من مستفيد، وهل الناس سواسية في الاستفادة أم أنهم أقسام؟ وهذا يبحث فيه حال المجتهد والمقلد والمتبع عند من يرى القسمة ثلاثية، والمستفتي والمفتي، كما يأتي إن شاء الله في الكتاب. وإذا أردنا تعريف العلم قلنا قدمنا العلم، فقلنا أصول الفقه أي علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأصولي من عرفها.
نعم، متى نقول إن هذا أصولي؟ إذا كان يعرف هذه الأركان الثلاثة، فيعرف الأدلة الإجمالية وما فيها من مسائل، ويعرف قواعد الاستدلال وما فيها من مباحث، ويعرف أحوال المستفيدين وما فيها من مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغايتها معرفة أحكام الله تعالى.
ما غاية أصول الفقه؟ ما ثمرة أصول الفقه؟ الغاية والثمرة لأصول الفقه هي فهم الأدلة للوصول إلى الأحكام، هو فهم الأدلة للوصول إلى الأحكام. والوصول إلى الأحكام يراد منه شرعا أمران: العلم والعمل. العلم والعمل. فالمطلوب من المكلف في الأحكام العلم بالأحكام واعتقاد الأحكام كما هي والعمل بتلك الأحكام. العلم بالأحكام أن تعرف أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم، أن تعلم. الأمر الثاني أن تعتقد الحكم كما هو شرعا، فتعتقد السنة سنة والواجب واجبا بحسب علمك، وأن تعمل، وحكم هذا العمل بحسب الحكم، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن غاية أصول الفقه فهم الأدلة للوصول إلى الأحكام، وغاية ذلك العلم بالأحكام واعتقاد الأحكام والعمل بالأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل بها.
نعم.
ومعرفتها فرض كفاية.
طبعا يتبع ذلك فوائد وثمار أخرى لأصول الفقه، منها ومن أنفعها القدرة على الموازنة بين أقوال العلماء عند الاختلاف، والترجيح بين الأقوال. لا يستطيع أن يوازن بين أقوال العلماء موازنة صحيحة منصفة إلا من يعرف أصول الفقه، وبالتالي يصل إلى الترجيح ومعرفة الراجح من أقوال العلماء. ولذلك كل من ينظر إلى الخلاف ليوازن بين أقوال أهل العلم بحاجة إلى معرفة أصول الفقه. وأنت تلحظ هذا، كلما كان الناظر في أقوال أهل العلم ملما بأصول الفقه كان فهمه للأقوال أقوى وعرضه للأدلة أمتن وترجيحه أظهر في نظر الناس. أيضا من ثمار أصول الفقه تنمية الملكة الفقهية، والملكة الفقهية هي القدرة على الفهم وعلى التنزيل. أصل الملكة الفقهية موجود في الإنسان، وهو جودة الذهن، ثم هذه الملكة تنمى وتقوى، فيتفاوت الناس بمقدار تنميتهم لملكتهم الفقهية. وكما قلت الملكة الفقهية هي القدرة على فهم المسائل والأحكام كما قررها العلماء، والقدرة على تنزيل المسائل على الواقع. وهذه مما ينميها علم أصول الفقه. كذلك نقد الاستدلال، القدرة على نقد الاستدلال في جميع العلوم من ثمرات معرفة أصول الفقه. هل هذا الاستدلال فاسد أصلا من أصله أو مستقيم من أصله ولكن ثمرته ليست صحيحة، أم هو صحيح وثمرته صحيحة؟ القدرة على نقد الاستدلال وهذا مهم جدا في بيان الحق ورد الباطل، مهم جدا في بيان الحق ورد الباطل. ولذلك مما يحزن أن نجد في زماننا أن أهل الفرق الذين فرقوا الأمة وخالفوا ما عليه السلف، وأهل الأحزاب الذين صرفوا الجماعة من أن تكون جماعة شرعية واحدة إلى جماعات في دينها يعتنون بأصول الفقه ويتعلمون أصول الفقه، وبالتالي يروجون باطلهم على الناس لأنهم يقررونه على وفق القواعد. بينما نجد أهل السنة أهل الحق يقصر كثير منهم في تعلم أصول الفقه، وبالتالي تضعف الحجج عند المناظرة والملاسنة وعرض ما عند الإنسان. فهذه الثمار من أهم وأغلى ثمار هذا العلم أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعرفتها فرض كفاية كالفقه.
معرفتها يعني معرفة القواعد هذه التي هي أصول الفقه. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ كل علم شرعي يا إخوة تعلمه قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. هو فرض عين على من يحتاج إليه، فالمجتهد فرض عين عليه أن يتعلم أصول الفقه، بل لا يصير مجتهدا حتى يتعلم أصول الفقه. طالب العلم الذي يدخل نفسه في الترجيح بين أقوال العلماء بالنظر إلى الأدلة لا إلى القائلين، لأن من الناس يا إخوة من يرجح بالنظر إلى القائلين، وهذا ما جاء بجديد، هو مثل المقلدين الذين قبله لكنه يقلد معاصرين. ومن الناس من يرجح بحسب الأدلة. طالب العلم الذي يدخل نفسه في الترجيح بين أقوال العلماء يتعين عليه أن يتعلم أصول الفقه، وهو فرض كفاية على كل الأمة، يجب على الأمة أن تبقي هذا العلم قائما لأنه وسيلة من وسائل بيان الحق وحفظ الحق. ثم هو مستحب في حق سائر الأمة، إذا قام به من يكفي استحب لبقية الأمة أن يتعلموا هذا العلم. ولا يسقط العلم الشرعي عن أن يكون تعلمه مستحبا.
قال رحمه الله تعالى: والأولى تقديمها عليه.
نعم، الأولى في التعلم أن يبدأ طالب العلم بالأصول ثم الفقه، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الفقه بني على أصول الفقه، لأن أصول الفقه تربط بين الأدلة والأحكام. فعندنا الأصل الكبير هو الأدلة، ثم الأصل التالي هو أصول الفقه، ثم الثمرة هي الأحكام التي هي الفقه. فينبغي من حيث الأصل أن يبدأ طالب العلم بتعلم أصول الفقه ثم يتعلم الفقه، وهذا عند السعة. أما عند ضيق الحال كما هو في زماننا فيعطى كل علم نصيبه، والمتقدمون كانوا يبدأون بأصول الفقه، ولذلك كثير من كتب أصول الفقه كانت مقدمات لكتب الفقه، كثير من كتب أصول الفقه كانت مقدمات لكتب الفقه. فالأصول مقدم في التعلم على الفقه. نعم.
قال رحمه الله: ويستمد من أصول الدين.
نعم، ما مادة أصول الفقه؟ من أين يؤخذ أصول الفقه؟ قال: من أصول الدين، لأن هناك أمورا في أصول الفقه تبنى على أصول الدين. كثير هناك أمور من أصول الفقه تبنى على أصول الدين، وإن كان هناك دخيل كثير من أصول الدين في أصول الفقه ولا حاجة إليه، مثل ما فعل المعتزلة والأشاعرة الذين أدخلوا في أصول الفقه مباحث من أصول الدين لا حاجة إليها. لكن هناك أمور من أصول الفقه تؤخذ من أصول الدين، وأصول الدين يسمى أصول الدين وتقابله الفروع، وهذا إذا كان من باب التمييز فهذا لا بأس به عند كل العلماء، ما أحد ينكر أن تسمى العقيدة أصول الدين من باب التمييز، لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره. أما إذا كان من باب التكفير وبناء الكفر على هذا التقسيم فهذا الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه محدث وبدعة ما كان يفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويسمى أيضا بعلم العقيدة، ويسمى أيضا بعلم السنة، ويسمى أيضا بعلم التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: والعربية.
والعربية، وهذا أكثر ما يستمد منه أصول الفقه، لأن قواعد الفهم في أغلبها مبنية على قواعد اللغة العربية، لأن القرآن عربي والسنة عربية، والصحابة الذين فهموا القرآن والسنة كانوا عربا جنسا أو لسانا، إما أنهم من جنس العرب وإما أن ألسنتهم عربية كسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فأكثر مادة أصول الفقه مأخوذة من العربية، غير أن الأصوليين يهذبونها ويضيفون إليها يعني ما يوافق المقام لاستنباط الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وتصور الأحكام.
نعم، وتصور الأحكام يعني معرفة حقيقة الأحكام، لا تفاصيل الأحكام، وإنما معرفة حقيقة الأحكام. الأحكام منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. فتصور الأحكام تستمد منه مادة أصول الفقه، ولذلك عندنا مباحث طويلة في الأحكام حتى يتصورها طالب العلم. طبعا سيأتينا أن التصور هو المعرفة من غير حكم، التصور للشيء هو المعرفة من غير حكم، أن تعرف حقيقة الشيء. مثلا تريد أن تعرف هذا ماء أو ليس ماء، إذا عرفت أنه ماء فهذا تصور، إذا عرفت أنه ماء عذب فهذا تصور وتصديق، لأنك أضفت حكما إليه. فالمقصود بالتصور هو معرفة حقيقة الشيء، معرفة حقيقة الشيء من غير حكم. فطالب علم الأصول لا يمكن أن يفهم الأصول إلا إذا تصور الأحكام، ولذلك جميع الأصوليين يذكرون الأحكام في أصول الفقه ليتصورها طالب العلم. وزد على ذلك، يعني زد على هذه الثلاثة الأدلة من القرآن والسنة، فإن أصول الفقه يستمد منها. هذا الرابع. والخامس آثار الصحابة، فإن أصول الفقه يستمد من وقائع الصحابة رضوان الله عليهم في الأحكام. هذا الخامس. والسادس هو أقوال الأئمة، فإن أقوال الأئمة في الفقه يعرف منها أو تعرف منها أقوالهم في أصول الفقه، ولذلك يوردها علماء الأصول في كتب الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الدال الناصب للدليل.
نعم، لما تقدم يا إخوة أن الركن الأول من أركان أصول الفقه هو أدلة الفقه إجمالا، ناسب أن يتكلم عن الأدلة من حيث الكلية، من حيث المصطلحات. فبدأ بالكلام عن الأدلة. والدال في الأصل هو الناصب للدليل، أي هو الواضع للدليل ليدل به. ويطلق أيضا الدال على الدليل نفسه، الذي يدل على الحكم ويوصل إليه. قلت لي: أنا أريد أن أقابلك عند سيارتك بعد الصلاة، لكني لا أعرف سيارتك. فقلت لك: سأضع كتابا أسود في مقدمة السيارة. الآن أنا دال لك على السيارة، لأني أنا الذي وضعت لك الدليل. والكتاب الأسود دال لك على السيارة، لأنه يرشدك إلى السيارة ويوصلك إليها. إذن الدال يطلق على من وضع الدليل ليوصل ويرشد به، وهذا الأصل، ويطلق على الدليل نفسه، لأن الدليل يدل ويوصل إلى المراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو لغة،
وهو أي الدليل، وهو أي الدليل وليس الدال. نعم.
قال: وهو لغة المرشد وما به الإرشاد.
نعم، معنى الدليل في اللغة يدور على الإرشاد، فالدليل في اللغة هو المرشد الذي يحصل به الوصول إلى المطلوب، الذي يحصل به الوصول إلى المطلوب. وما به الإرشاد أي الذي يوصل إلى المرشد، فهو طريق إلى المرشد. لأن بعض الناس يقرأ هذا يقول: ما الفرق بينهما المرشد وما به الإرشاد؟ المرشد هو الذي يوصل إلى المطلوب، ما به الإرشاد الذي يوصل إلى المرشد، الذي يوصل به إلى المطلوب، مثل ما جاء في قول الله عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كان عليه السلام متكئا على عصاه وهم يعملون ومات، ما علموا أنه مات. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، دودة الأرض تأكل العصا، تأكل العصا. فلما أكل الطرف العصا سقطت العصا، فلما سقطت العصا سقط عليه السلام، فعلموا أنه مات. إذن سقوط العصا هو المرشد، لأنه أوصلهم إلى أنه مات. ودابة الأرض حصل بها الإرشاد، لأنه لما أكلت دابة الأرض العصا سقطت العصا، فلما سقطت العصا فسقط عليه السلام علموا أنه مات عليه السلام. إذن الدليل في اللغة يدور على الإرشاد ويطلق على المرشد، وهو الموصل إلى المطلوب مباشرة، وعلى ما يحصل به الإرشاد أو ما به الإرشاد، وهو ما يحصل به الإرشاد إلى المرشد الذي يوصل إلى المطلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
نعم، الدليل شرعا ما يمكن التوصل، فهو مفيد، يمكن أن يوصل إلى فائدة، يوصل إلى معرفة. مثل الآيات والأحاديث أدلة، لأنها مفيدة، وهذا يخرج ما لا يفيد، فإنه لا يكون دليلا، فإنه لا يكون دليلا كالكلام الذي لا معنى له، الكلام الذي لا معنى له فإنه لا يكون دليلا. ما يمكن التوصل بصحيح النظر، ما قالوا بالنظر، لأن النظر قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. المعتزلة يزعمون أنهم نظروا في الأدلة، لكن في الحقيقة ما كان نظرهم صحيحا بل كان فاسدا. فلا بد أن يكون النظر صحيحا ولا مانع، فهو موصل إن صح النظر وانتفى المانع، موصل إن صح النظر وانتفى المانع إلى مطلوب يطلبه الإنسان خبري، قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، قد يصل الإنسان إلى الظن وقد يصل إلى القطع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة.
نعم، ويحصل المطلوب الخبري الذي ذكرناه المكتسب، أي منه لأنه مكتسب من الدليل، عادة. أي أنه لزوم عادي لا عقلي، إذا وجد الدليل ووجد النظر الصحيح وانتفى المانع فإنه يوصل إلى المطلوب عادة، هذا لزوم عادي. عادي يعني يا إخوة بحكم العادة لا عقلا، واللزوم العقلي أقوى من اللزوم العادي، لأن اللزوم العقلي لا يتخلف. النار محرقة، النار محرقة، هذا لزوم عقلي ولا يمكن أن تكون النار ليست محرقة إلا أن يشاء الله في أمر معجز. يعني ما يمكن أن يأتي مثلا شخص يقول: لا، عندنا في مصر النار باردة، كل الناس يقولون لك كذاب. أو يأتي شخص يقول: لا، في 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 أمريكا نحن يعني نثلج الماء على النار، كل الناس يقولون له كذاب. النار محرقة، هذا لزوم عقلي ما يتخلف باختلاف الزمان والمكان. أما اللزوم العادي، مثلا أقول: لا يقرض الفقير الغني، لا يقرض الفقير الغني، نعم هذه العادة، العادة أن الذي يقترض هو الفقير والذي يقرض هو الغني، لكن يمكن أن يتخلف، ممكن في حالة من الحالات أن فقيرا يقرض غنيا. إذن اللزوم العقلي أقوى من اللزوم العادي، ولزوم الوصول إلى المطلوب الخبري للدليل أكثر الأصوليين يقولون لزوم عادي لأنه قد يتخلف، قد يوجد الدليل الصحيح ويوجد النظر الصحيح وينتفي المانع، لكن ما يوفق الناظر إلى الصواب يخطئ. وإن كان المعتاد أنه إذا وجد الدليل والنظر الصحيح وانتفى المانع أن يوصل إلى المطلوب الخبري. طبعا بعض الأصوليين قالوا واللزوم عقلي، ما دام وجد الدليل والنظر الصحيح وانتفى المانع وكان الناظر أهلا فلا بد من الوصول إلى المطلوب. وهؤلاء هم المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب، لأن كل مجتهد أهل للنظر ووجد عنده الدليل والنظر الصريح الصحيح وانتفى المانع، لكن هذا القول مرجوح سواء في أصله وفرعه، أعني من جهة اللزوم العقلي ومن جهة أن كل مجتهد مصيب. وأكثر الأصوليين يقولون هذا اللزوم عادي هو الأصل وقد يتخلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول.
من هو المستدل؟ طبعا الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالمستدل هو الذي يطلب الدليل. فالسائل عن الدليل مستدل، أي طالب للدليل. والمسؤول مستدل، أي مبين للدليل. إذن المستدل هو الطالب للدليل سواء كان سائلا أو مسؤولا. طيب تقول لي السائل واضحة لأنه يقول ما الحكم وما الدليل، لكن المسؤول نقول المسؤول مستدل بمعنى مبين، فهو يبين الدليل للسائل. نعم.
قال رحمه الله فالدال الله تعالى والدليل
يعني في الأحكام الشرعية الدال هو الله تعالى. نعم.
والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام.
نعم، أي ما يبنى عليه الإسلام ومعرفة الإسلام. فالدال على الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، والدليل الذي دلنا الله به على دينه هو القرآن. وكل الأدلة بنيت على القرآن، فعرفنا أن السنة دليل من القرآن، وعرفنا أن الإجماع دليل من القرآن، وعرفنا أن القياس دليل من القرآن. والمبين للدليل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين القرآن صلى الله عليه وسلم وبين للناس ما نزل إليهم سواء كان قرآنا أو سنة. والمستدل بالأدلة هم العلماء الذين بينوا للناس أحكام دينهم كالأئمة الأربعة، استدلوا بالأدلة وبينوا للناس أحكام دينهم. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. غدا إن شاء الله درسنا في الفقه، نشرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل ما حكم تعلم علم المنطق لطالب علم الأصول؟
هل المنطق من علوم المسلمين؟ المنطق من علوم اليونانيين القدامى ولم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأصله ولا بكونه علما، ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما عندما أنشأ هارون الرشيد دار الحكمة وتمت ترجمة بعض الكتب ترجم المنطق اليوناني، فدخل منه شر عظيم وظهرت الفرق العقلانية كالمعتزلة والرافضة ونحوهم، واعتنوا بهذا العلم وأعلوا شأنه وجعلوه أصل العلوم مقدما على القرآن والسنة. والمنطق ما يحتاج إليه منه موجود في القرآن، لا من جهة كونه منطقا، وإنما ما يحتاج الناس إليه موجود في القرآن والسنة ولسان الصحابة رضوان الله عليهم وكتب أهل العلم. وما زاد فلا حاجة إليه من حيث الجملة. وتعلم المنطق على أقسام، أما المشككات فتعلمها حرام. في قسم في المنطق يسمونه المشككات، إذا تعلمه الإنسان يشك في كل شيء، وهم يزعمون أن الشك طريق الاعتقاد، وهذا ضلال. وتعلم المشككات حرام بل كفر، لا يجوز. وأما غير المشككات فهي على قسمين، ما يحتاج إليه في فهم الأحكام والعلوم، وقلت هذا موجود ولله الحمد والمنة في الكتاب والسنة ولسان السلف وكتب أهل العلم فيتعلم منها. وإن تعلمه الإنسان من كتب المنطق على رجل على عقيدة أهل السنة والجماعة ويقرب له المعاني فلا بأس، أما يذهب يسلم نفسه إلى رجل منحرف في عقيدته يتعلم منها المنطق حتى ولو كلمة واحدة ما يجوز. وأما ما زاد على ذلك فالأصل أنه حرام لا يجوز، لأنه علم محدث لا يثمر خيرا. ولا بأس أن يتعلمه من يحتاج إلى ذلك ليرد دعا على المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة، وليفهم ما أدخل في العلوم الشرعية من هذا العلم ويبين بطلانه بشرطين: أن يكون آمنا على دينه، وأن يتعلمه على عالم من أهل السنة. لكن على كل حال المنطق حتى لو قيل يجوز صعب على الناس أن يتحملوا تعلمه، هو طارد بذاته. الطلاب يا الله نثبتهم بالسلاسل على هذه العلوم، كيف المنطق الذي فيه ما فيه؟ إذن المشككات لا يجوز القرب منها وهي حرام على كل أحد، غير المشككات مما يحتاج إليه من المقدمات كهذه المقدمات التي نتعلمها ونحو ذلك، هذه موجودة في كتب المسلمين قبل أن يترجم المنطق ويتعلمها طالب العلم. ما زاد على ذلك الأصل عدم جواز تعلمه إلا من احتاج إلى ذلك ليفهم ما في الكتب ويرد على المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة بفهم لكلامهم، بشرط أن يكون آمنا على دينه، فإن المنطق دخله كثير ولم يخرج منه إلا قليل، هلك كثيرون بسبب دخولهم فيه، وبشرط أن يتعلمه على عالم من علماء أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل رزق ببنت ولدت ناقصة الدماغ وهي تبلغ الآن 8 سنوات ولا تستطيع التعبير حتى عن حاجياتها الضرورية كقضاء الحاجة والأكل والشرب إلا بصعوبة شديدة، وقد وجد طبيبا عالج مثل حالتها وبشره بأن حالة ابنته قابلة للتحسن، وكان من ضمن العلاج حقنة تساعد على تنشيط خلايا المخ ولكنها مستخلصة من مخ الخنزير، فهل يجوز التداوي بها؟
لا خير في هذا، لا خير في هذا. وقد يجد الإنسان بعض النفع فيما حرمه الله، لكن ما يدرى ما يعقب ذلك من الشر العظيم. وأنا أفتيت مرارا وتكرارا أنه لا يجوز إدخال شيء من الخنزير إلى جسم المسلم مهما قال الأطباء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أخت كانت تاركة للصلاة ومتبرجة وتزوجت على تلك الحال، ثم هداها الله سبحانه للصلاة ولبس الحجاب، فكثرت مشكلاتها مع زوجها الرافض لصلاتها وحجابها حتى وصل إلى طردها من البيت وهجرها في الفراش لأكثر من 3 سنوات، ووالداها يرفضان استقبالها في البيت، فما نصيحتكم لها؟ وهل يجوز لها أن تخرج من بيته وتؤجر منزلا مع ولديها؟
هذا ابتلاء، والمؤمن يبتلى، والواجب عليه أن يصبر وأن لا يجعل ما عند الناس أعظم مما عند الله، فالواجب عليها أن تصبر وتحتسب وتثبت على دينها، وليس العيب في حجابها وصلاتها، بل هو خير كله، فعليها أن تثبت على هذه النعمة وتسعى في إيصال الحق إلى زوجها بالطرق المناسبة، وتسأل الله أن يهديه، وإذا كان لا يصلي ومطلقا ويأمرها بعدم الصلاة، فنعم لها أن تخرج من بيته وتعتزله حتى يعود إلى الصلاة، ثم ينظر في حكم العقد. وأنا قلت مرارا إن العقد نحن ما نبطله، مع أني أقول بكفر تارك الصلاة، لكن لا أبطل العقد إلا بحكم حاكم، بحكم قاضي، لأن المسألة فيها خلاف وخلاف مشهور، والأصل بقاء العقود وقوة العقود، لكن نقول للأخت: لا تمكنيه من نفسك، وإذا احتجت أن تخرجي إلى بيت تقيمين فيه مع أولادك فاخرجي حتى يعود إلى الصلاة ويترك هذا الباب الذي هو عليه، فينظر طالب علم في العقد الذي بينكما إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يأخذ فيروس كورونا أحكام الطاعون؟
هذا الفيروس الذي ظهر في سلالة جديدة وحتى الآن لم يصل الأطباء إلى علاج له ولا إلى ما يوقفه، يأخذ حكم الطاعون، لأن الطاعون مرض فتاك ينتقل بين الناس ويهلك الناس، ولذلك لا يجوز السفر إلى المناطق الموبوءة والذهاب إلى المناطق الموبوءة، ولا يجوز السفر من المناطق الموبوءة، وليس الدولة، الدولة أوسع من المناطق الموبوءة، لا يجوز السفر من المناطق الموبوءة إلى خارج تلك المناطق إلا إذا علم بهذه الوسائل الصحية المعاصرة أن هذا الذي يريد أن يخرج غير مصاب ولا يحمل الفيروس، فعلم أنه لم يصب به ولا يحمله، فهنا يجوز أن يخرج، لأنه يجتمع هنا دفع الضرر الخاص والعام، لأنه لو بقي يغلب على الظن أن يصاب، وإذا خرج وقد علم الأطباء بهذه الوسائل أنه لا ضرر من خروجه فإنه يسلم إن شاء الله ولا يؤذي الناس. أما إذا كان مصابا أو حاملا للفيروس أو عليه أعراض الإصابة فإنه لا يجوز أن يخرج من تلك المنطقة الموبوءة، وهذا من صور تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا فسخ المضارب العقد بغير رضا صاحب المال وترتب على ذلك ضرر كبير على صاحب المال، فهل يستوجب على المضارب جبر هذا الضرر؟ وكيف يقدر هذا الجبر؟
الشركة عقد جائز، يجوز لأحد الطرفين فسخها بدون رضا الطرف الآخر، لكن على المختار عندي لا بد من إعلام الطرف الآخر، بمعنى لا يجوز أن يفسخ ويكتم ويبقي ذلك شهرا أو شهرين ثم يقول له أنا فسخت، لأن في هذا ضررا من جهة حبس المال عن الانتفاع به. يعني مثلا اتفقت أنا وأنت على أن نتشارك وأن تدفع مثلا 10,000 وأدفع أنا 10,000 وتم العقد، ثم خرجت من عندي، بعدما خرجت من عندي قلت لماذا أشارك هذا، لا خلاص أنا فسخت العقد. الشركة عقد جائز، يجوز فسخه بدون رضا الطرف الآخر، لكن يجب علي أن أعلمك وأتصل عليك وأقول يا فلان ترى أنا فسخت العقد. لما؟ لأني لو لم أعلمك لأدخلت عليك الضرر، تبقي 10,000 هذه محفوظة عندك تنتظر متى أقول لك تعال نعمل، قد تأتيك فرصة تشتري بها شيئا، قد تأتيك فرصة تربح فيها، لكن أن تحبسها للعقد الذي بيني وبينك، وأنا فسخت وأنت ما تعلم. إذن لا يشترط الرضا لكن يشترط الإعلام، لابد. ولا يشترط الرضا ما لم يترتب على ذلك ضرر، فإذا ترتب على الفسخ ضرر صارت الشركة عقدا لازما، لا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين. مثال ذلك، أعطيتك 10,000 وقلت تاجر بها، قلت طيب واتفقنا، وذهبت واشتريت تمرا مثلا لتتاجر به، ثم اتصلت بك وقلت يا فلان أنا فسخت العقد. كيف يا شيخ أنا فسخت العقد؟ الشركة عقد جائز وأنا فسخت العقد، هات 10,000. ما عندي يا شيخ، 10,000 تمر في السوق. قلت ما يهم، أنا فسخت العقد ويلزمك أن تعيد لي 10. نقول لا، الآن يترتب ضرر على الشريك فصارت الشركة عقدا لازما، لا يملك أحد الطرفين الفسخ بدون رضا الطرف الآخر. فنحن أصلا قبل أن يأتي هذا ويقول تعويض الضرر، نحن نقول إذا وجد الضرر منعنا الفسخ إلا بالتراضي بينهما، ويصبح العقد عقدا لازما. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.